الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس 17 من دروس الدرر البهية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجب المتابعة في غير مبطل، يعني تجب متابعة الإمام في غير عمل مبطل. إذا عمل الإمام عملا يبطل الصلاة فلا يتابع عليه، فيجب على المأموم أن يتابع الإمام في صلاة الجماعة، إلا إن فعل ما يبطل فلا يتابعه. وجوب متابعة الإمام دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام لأتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وفي رواية ربنا لك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هذا متفق عليه. وفي حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين: إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف عن الإمام على الإمام. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وفي رواية يحول صورته صورة حمار، وهذا الحديث أيضا متفق عليه. فهذه الأحاديث تدل على وجوب متابعة الإمام بالصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ركع الإمام فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. فهنا في ترتيب عندنا بماذا؟ بالفاء. ترتيب بماذا؟ بحرف الفاء. إذا ركع فاركعوا، مش تركعون قبله ولا تركعون معه، تركعون بعده، لأن كلمة الفاء حرف الفاء هذا يفيد في اللغة الترتيب والتعقيب، أن أي أنه واحد قبل الآخر، هذا ترتيب، وتعقيب يأتي عقبه مباشرة، ما يكون في فاصل طويل بينهما. نعم. وجاء في الحديث حديث آخر في الصحيح أيضا يبين لنا متى يبدأ المأموم بالانقفاض. يقول أنس بن مالك بما أذكر الآن أنه هو صحابي الحديث، قال: ما كان أحد منا ينقفض حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد بدأنا بالانقفاض. هذا هو الضابط في متابعة الإمام، أنه عندما ينتقل الإمام ويصل إلى الفعل الثاني عندئذ نبدأ نحن بالحركة. فإذا بدأ الإمام بالركوع وكبر، إذا لم ينحني بعد فلا ننحني ولا نتحرك حتى يركع، متى ما ركع تحركنا وركعنا بعد ذلك على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. أن يكون الأمر بعد الإمام لا قبله ولا معه. بعض الناس في هذه الأيام يسابقون الإمام مسابقة، بل بعضهم لا يرى أصلا الإمام إيش يفعل، يسمع كلمة الله أكبر ما تجده إلا نازل، الإمام يكون مازال ما تحرك من مكانه. هذا كله من الأخطاء الشديدة التي يقع فيها الناس، وهي أخطاء ليست هين. يعني انظر قول النبي صلى الله عليه وسلم في قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. يعني تصور التهديد والوعيد من وراء هذا الفعل، فالفعل هذا كبيرة من الكبائر وليس هينا. ومن لم يتابع الإمام عامدا وسبقه في فعله بطلت صلاته، صلاته باطل. لأن يعني النهي هنا مختص بالعبادة، النهي مختص بالعبادة، والنهي ما تختص بالعبادة أفاد ماذا؟ أنه يبطل، أنه مفسد للصلاة. وأما قوله في غير مبطل، لأن عمل المبطل يفسد الصلاة، فأنت إذا علمت أن الإمام عمل عملا مبطلا فلا يجوز لك أن تبطل صلاتك وأن تعمل ما عمل. فإذا قام الإمام إلى خامسة مثلا، القيام إلى خامسة إضافة ركعة، وزيادة الصلاة بركعة جديدة تبطلها، لأن الله سبحانه وتعالى شرع الصلاة 4 ركعات مثلا، فعندما يقوم إلى الخامسة فقد أتى بركعة خامسة فهذه تبطل الصلاة. كما أن النقص يبطل كذلك الزيادة تبطل، يجب أن تصلي الصلوات بعدد الركعات التي أمر الشارع بها. فإذا صلى الإمام قام إلى خامسة يسبح له فنقول له سبحان الله، فإن سمع ورجع فرجع فالحمد لله، نتابعه بعد ذلك ونسجد للسهو معه. فإن لم يستمع لما نقول وبقي واقفا ظانا من نفسه مثلا أنه على صواب، عندئذ لا نتابعه، نبقى نحن مكان نبقى جلوسا ونكمل صلاتنا. فلنا أن نكمل صلاتنا ونسلم ونخرج من الصلاة، ولنا أن نكمل صلاتنا ونبقى ندعو الله سبحانه وتعالى إلى أن يسلم ونسلم معه. إذن لا يتابع الإمام في عمل من الأعمال المبطلة للصلاة. قال المؤلف رحمه الله: ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون. يستدل المؤلف ومن يقول بقوله على هذا الذي ذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، من يقدم قوما هم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، ورجل اعتبد محررة. أخرجه أبو داود وغيره. أتى الصلاة دبارا أي أتى الصلاة بعدما انتهت واعتاد على ذلك. وقوله أيضا: ورجل اعتبد محررة أي اتخذ محرره عبدا، يعني يكون عنده عبد يحرره ثم يعني يظهر للناس أنه عبد ويبقى مستعبدا له وهو في الأصل حر. هذا معنى الحديث، ولكن الحديث في أصله هو ضعيف على الصحيح. وكذا أيضا ورد حديث آخر بمعناه من حديث أبي أمامة عند الترمذي قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها ساقط عليها، وإمام قوم وهم له كارهون. وهذا ضعيف أيضا، ضعفه البيهقي في معرفة السنن والآثار وذكر علل الحديث هناك. فعلى ذلك فلا عبرة برضا الناس في الإمام، المهم أن يكون الإمام موافقا لشرع الله تبارك وتعالى، محافظا على شروط الصلاة وأركانها. قال المؤلف رحمه الله: ويقدم السلطان ورب المنزل في صلاة الجماعة. الذي يقدم هو السلطان، ورب المنزل أي سيد البيت، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود البدري في صحيح مسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. أخرجه مسلم، وفي رواية عنده بدل كلمة سلما سنا. والتكرمة الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص له. نعم لآخر الحديث اللي هو محل الشاهد قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. المكان الذي للشخص عليه سلطان كالبيت مثلا لسيد البيت، أو القرية لسيد القرية، أو البلاد لسلطانها الذي هو رئيسها. هذا السلطان أو السيد أحق بالإمامة من غيره. فأي شيء الشخص يملكه وهو سلطان عليه فلا يؤم فيه وهو موجود إلا بإذنه، كما جاء في رواية لهذا الحديث قال: لا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه أو بإذنه. نعم. أي حديثين؟ أي أقرأكم لكتاب الله هو عام في كل المواطن، فيخص منه هذه الحال التي هي حالة السلطان في سلطانه وسيد البيت في بيته، فهو أولى بذلك حتى وإن كان الأقرأ موجودا، ولكن لصاحب السلطان أولى بالإمامة في سلطانه، والسيد البيت أيضا أولى في بالإمامة من غيره. نعم. جزاك الله خير. نكمل. الله يجزيك خير على كل حال. الآن طيب، قال المؤلف رحمه الله: والأقرب والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن. للحديث المتقدم كما ذكر قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فهذا يدل الحديث على أن المقدم في الصلاة هو من؟ هو الأقرأ، هو الأقرأ. فالأقرأ هذا يكون الأحفظ لكتاب الله والأتقن أيضا في قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. لا الأعلم، الأعلم هذا جاء في هذا الحديث نفسه ما يبين على أن الأعلم لا يقدم على الأقرأ، لكن شرط ذلك ماذا؟ أن يكون الأقرأ عالما بأحكام الصلاة، لابد أن يكون عالما بأحكام الصلاة، فإذا لم يكن عالما بأحكام الصلاة فهنا يقدم الأعلم. نعم. ثم بعد ذلك قال: الأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن. الأسن يعني الأكبر سنا. إذا كان عندنا هجرة، طبعا إذا كان في هجرة وفي أحد من المهاجرين الذين تركوا بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذه حقيقة الهجرة، فهذا الأقدم هجرة هو الذي يقدم على غيره. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. سلما يعني إسلام، يعني إذا كان عندنا أقوام اختلفوا في الإسلام، بعضهم أسلم بعد الآخرين، فهنا يقدم الذي أسلم قبل الآخر. أو عند أن لا يوجد هذا، ننظر إلى ماذا؟ إلى السن، فيقدم الأكبر على الأصغر. فيمشى في هذا في مسألة الإمامة على هذا الترتيب الذي ذكر في الحديث. قال المؤلف رحمه الله: وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأمراء: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فالخطأ يتحمله من؟ الإمام. إن أخطأ الإمام يتحمل خطأه وحده، لكن إن أصاب يكون الصواب له ولمن خلفه. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. ما عندي هذه. نعم. الاقتداء بالضعيف.
بعد ما يؤم رجل لقوم يقرؤون.
ما عندي هذه أنا. طيب إيش هي؟ اقرأها.
في المسجد يقول لي: أقرأ الرجل قوما جملة متكلمين ويصلى به صلاة أخفر ولقدم السلطان.
ويصلي بهم صلاة أخفهم. على كل حال هي ليست موجودة عندي في المتن الذي بين يدي، لكن هو يصلي بهم صلاة أخفهم، هذا الحديث معاذ، حديث معاذ معروف الذي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم صلاة طويلة، كان يستفتح بسورة البقرة وأشباهها من الصور. فكان رجل من الذين يعملون وأصحاب مهنة، فجاء وصلى خلف معاذ بن جبل، فأطال معاذ بن جبل الصلاة وكان الرجل متعبا، فانفصل عن معاذ بن جبل وصلى وحده، فقال الناس هذا رجل مفتون أو بهذا المعنى، فذهب وشكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، صلي صلاة خفيفة فإن خلفك الضعيف والكبير وذا الحاجة. ثم قال له، نبهه على أن يقرأ بقصار الصور حتى لا يشق على الذين خلفه. نعم، هذا صحيح الكلام أنه يصلي بصلاة أضعف القوم كي لا يشق عليهم ويكرههم في الصلاة. نعم، لا لا، صلوات كاملة كل هذا كان معاذ كان يصلي بهم الفريضة، هو بالنسبة له نافلة، لكن بالنسبة لهم هم كانوا يصلون الفريضة. نعم، حتى في صلاة النافلة إذا كانت صلاة تراويح أو شيء من هذا يخفف بالناس كي تتناسب، بما أنها صلاة جماعة إذن يناسبها التخفيف. نعم. نعم، بما أنه كما قررنا في الدرس الماضي جواز اختلاف النيات، وأيضا قررنا في الدرس الماضي أنه يجوز للمتنفل أن يؤم المفترض. نعم، قال المصنف رحمه الله وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه، موقفهم أي موقف المأمومين خلف الإمام إلا الواحدة فعن يمينه. هذا وردت فيه أحاديث، منها حديث ابن عباس في الصحيح أنه وقف يسار النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان باعثا في بيت خالته، قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من قيام الليل، فقام ابن عباس يصلي معه، فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه وأداره حتى أقامه على يمينه، فلم يقل في الحديث بأنه قدمه أو أخره، قال أقامني عن يمينه، وإقامته له عن يمينه أن يكون مساويا له، لا يتقدم عليه ولا يتأخر، بحيث يكون هو والإمام صفا واحدا، هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتأخر قليلا إلى الخلف هذا لا أصل له في السنة، إنما هو اجتهاد لبعض أهل العلم، ونحن كما قال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الحديث وكان ظاهره على ما فهمنا إذا نأخذ بالظاهر حتى يأتي عندنا ما يخالف هذا الظاهر. هذه الصورة الأولى، صورة إذا كان المأموم واحد فقط يقف خلفه أو يقف على يمين الإمام مباشرة دون أن يتقدم عليه ولا يتأخر. وجاء في الصحيح أيضا عن جابر بن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بي وبجبار بن صخر، صحابي آخر، قال فذهب جبار بن صخر يريد أن يتوضأ، قال فقمت على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، هذا مؤكد لحديث من؟ لحديث ابن عباس المتقدم. ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فأقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه، دفعهما من الخلف حتى أقامهما خلفه. هذا أخرجه مسلم في الصحيح مطولا، وأصله عند البخاري في الصحيح، لكن ليس فيه موضع الشاهد. إذن الشاهد عندنا أن الواحد يقف عن يمين الإمام، والاثنان يقفان خلف الإمام. طيب، عندنا صورة أخرى. إيش هو الواحد الاثنين؟ اثنين خلف الإمام مباشرة. لا، قلنا يعني على نفس المستوى تماما، القدم في القدم.
نعم.
قال بسيطة. طيب، قال: وجاء أيضا في صحيح مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم نافلة، فجعل أنسا عن يمينه، وجعل أم أنس أو أختها خلفهم. وفي حديث آخر الصورة الأولى، جعل أنس عن يمينه، وجعل أم أنس وأختها أم حرام وأختها أم حرام خلفهم. يعني الآن عندنا كم واحد يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنس وامرأة، أنس وامرأتان. أنس هنا وقف أين؟ عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، على اعتبار أنه لا يوجد رجل آخر معه، فكون هو والنبي صلى الله عليه وسلم صفا، والمرأتان خلفهما، خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر لأنس أيضا أنه وقف هو واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز من ورائهم. هنا الآن الصورة هذه عندنا اثنان وامرأة من خلفهم، لكن الاثنان هذان ماذا؟ رجل وصبي، رجل وصبي. هذه كلها تصور لنا كيفية الوقوف خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وإمامة النساء وسط الصف. هذا ليس فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم كي نستدل به، لكن ورد فيه أثران، أثر عن أم سلمة وآخر عن عائشة. أثر أم سلمة وأثر عائشة أسانيدها ضعيفة، لكن لها طرق تتقوى بها. حديث أثر أم سلمة له طريقان، وأثر عائشة له أكثر من طريقين، فكلها تتقوى. يعني أثر أم سلمة يتقوى بطريقيه، وأثر عائشة يتقوى بطرقه، فيصح عنهما كلتيهما. فجاء عنهما أنهما صليا بالنساء ووقفن في وسط الصف، فتكون هذه هي الصورة الموافقة لما كان يفعله السلف. لكن حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف في هذا الباب. السلام ورحمة الله. قال رحمه الله: وتقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء. الآن من خلال ما تقدم معنا بإمكاننا أن نرد على كلام المؤلف هذا، لكن نقدم قبل ذلك على ماذا اعتمد رحمه الله في ذكر صفوف الرجال أولا، ثم الصبيان ثانيا، ثم النساء ثالثا. فجعل صفوف الصبيان بين صفوف الرجال والنساء. اعتمد المؤلف رحمه الله في ذلك على حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الرجال قدام الغلمان، والغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان. خرجه أحمد وأبو داود، وهو حديث ضعيف، ويخالفه حديث أنس المتقدم. حديث أنس المتقدم الذي قال فيه: صففت وقفت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنس عن يمينه ثم جعل اليتيم من خلفهم، أو جعل أنس خلفه ثم اليتيم وراءهم، ما فعل هذا صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مدح صفوف الرجال المتقدمة وصفوف الرجال المتقدمة وصفوف النساء المتأخرة وذلك لأنه لم يكن هناك فاصل ما بين الرجال والنساء، وكذلك نهى النساء عن رفع رؤوسهن من السجود قبل الرجال، وذلك لأنه لم يكن هناك صفوف فاصلة ما بين صفوف الرجال والنساء. على كل حال الحجة في حديث أنس، والحديث الذي ذكره المؤلف حديث ضعيف لا يصح. قال رحمه الله: والأحق بالصف الأول أولي الأحلام والنهى. الأحق يعني الأولى أن يصفوا خلف الإمام مباشرة أولو الأحلام والنهى، أي البالغون والعقلاء، البالغون والعقلاء. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أخرجه مسلم في صحيحه. وهؤلاء البالغون العقلاء هم أولى بالوقوف خلف الإمام، لأنهم أقدر على رد الإمام إن أخطأ، وكذلك على استخلافه إن وقع منه، إن وقع في ناقض مثلا من الوضوء أو اضطر للخروج من الصلاة. قال رحمه الله: وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل. يجب على المصلين أن يسووا الصفوف ويعدلوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وكان يشدد فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا متفق عليه، فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف الله سبحانه وتعالى بين وجوههم بسبب عدم تسوية الصف، فتسوية الصف واجبة وهي من تمام الصلاة. وقال رحمه الله: وأن يتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك، يعني أيضا من تسوية الصفوف ومن إتمامها أن يتم الصف الأول فالأول، ولا يترك فرجة في الصف الأول ويبدأ بالصف الثاني، بل يغلق الفرج أولا بأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. أي لا تترك فرجة أمامك في الصف وتبدأ بصف جديد، بل أغلق الفرج التي في الأمام، ثم بعد أن ينتهي يكون النقص في الصفوف في الصف الأخير. وكذلك يجب المقاربة بينها، لو يجب المقاربة بين الصفوف، مش يكون الصف الأول في بداية المسجد والصف الثاني في وسط المسجد كما يفعل بعض الناس، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا الصفوف وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رصوا الصفوف وقاربوا بينها، هذا هو الشاهد من الكلام، خرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نعم نعم نعم، لا بأس، ما في بأس إن شاء الله من الرجوع، إذا كان هناك سواري فتجتنب السواري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس 17 من دروس الدرر البهية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجب المتابعة في غير مبطل، يعني تجب متابعة الإمام في غير عمل مبطل، إذا عمل الإمام عملا يبطل الصلاة فلا يتابع عليه، فيجب على المأموم أن يتابع الإمام في صلاة الجماعة إلا إن فعل ما يبطل فلا يتابعه. وجوب متابعة الإمام دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام لأتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وفي رواية ربنا لك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، هذا متفق عليه. وفي حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف عن الإمام على الإمام. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وفي رواية يحول صورته صورة حمار، وهذا الحديث أيضا متفق عليه. فهذه الأحاديث تدل على وجوب متابعة الإمام بالصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ركع الإمام فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. فهنا في ترتيب عندنا بماذا؟ بالفاء. ترتيب بماذا؟ بحرف الفاء. إذا ركع فاركعوا، مش تركعون قبله ولا تركعون معه، تركعون بعده، لأن كلمة الفاء حرف الفاء هذا يفيد في اللغة الترتيب، الترتيب والتعقيب، الترتيب والتعقيب، أن أي أنه واحد قبل الآخر، هذا ترتيب، وتعقيب يأتي عقبه مباشرة، ما يكون في فاصل طويل بينهما. نعم. وجاء في الحديث حديث آخر في الصحيح أيضا يبين لنا متى يبدأ المأموم بالانقفاض. يقول أنس بن مالك بما أذكر الآن أنه هو صحابي الحديث، قال ما كان أحد منا ينقفض حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد بدأنا بالانقفاض. هذا هو الضابط في متابعة الإمام، أنه عندما ينتقل الإمام ويصل إلى الفعل الثاني عندئذ نبدأ نحن بالحركة. فإذا بدأ الإمام بالركوع وكبر، إذا لم ينحني بعد فلا ننحني ولا نتحرك حتى يركع، متى ما ركع تحركنا وركعنا بعد ذلك على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، أي يكون الأمر بعد الإمام لا قبله ولا معه. بعض الناس في هذه الأيام يسابقون الإمام مسابقة، بل بعضهم لا يرى أصلا الإمام إيش يفعل، يسمع كلمة الله أكبر ما تجده إلا نازل، الإمام يكون مازال ما تحرك من مكانه. هذا كله من الأخطاء الشديدة التي يقع فيها الناس، وهي أخطاء ليست هين. يعني انظر قول النبي صلى الله عليه وسلم في قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، يعني تصور التهديد والوعيد من وراء هذا الفعل، فالفعل هذا كبيرة من الكبائر وليس هينا. ومن لم يتابع الإمام عامدا وسبقه في فعله بطلت صلاته، صلاته باطل، لأن النهي هنا مختص بالعبادة، النهي مختص بالعبادة، والنهي ما تختص بالعبادة أفاد ماذا؟ أنه يبطل، أنه مفسد للصلاة. وأما قوله في غير مبطل، لأن عمل المبطل يفسد الصلاة، فأنت إذا علمت أن الإمام عمل عملا مبطلا فلا يجوز لك أن تبطل صلاتك وأن تعمل ما عمل. فإذا قام الإمام إلى خامسة مثلا، القيام إلى خامسة إضافة ركعة، وزيادة الصلاة بركعة جديدة تبطلها، لأن الله سبحانه وتعالى شرع الصلاة أربع ركعات مثلا، فعندما يقوم إلى الخامسة فقد أتى بركعة خامسة، فهذه تبطل الصلاة. كما أن النقص يبطل كذلك الزيادة تبطل، يجب أن تصلي الصلوات بعدد الركعات التي أمر الشارع بها. فإذا صلى الإمام قام إلى خامسة يسبح له فنقول له سبحان الله، فإن سمع ورجع فالحمد لله، نتابعه بعد ذلك ونسجد للسهو معه. فإن لم يستمع لما نقول وبقي واقفا ظانا من نفسه مثلا أنه على صواب، عندئذ لا نتابعه، نبقى نحن مكان، نبقى جلوسا ونكمل صلاتنا. فلنا أن نكمل صلاتنا ونسلم ونخرج من الصلاة، ولنا أن نكمل صلاتنا ونبقى ندعو الله سبحانه وتعالى إلى أن يسلم ونسلم معه. نعم. إذن لا يتابع الإمام في عمل من الأعمال المبطلة للصلاة. قال المؤلف رحمه الله ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون. يستدل المؤلف ومن يقول بقوله على هذا الذي ذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، من يقدم قوما هم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، ورجل اعتبد محررة. أخرجه أبو داود وغيره. أتى الصلاة دبارا أي أتى الصلاة بعدما انتهت واعتاد على ذلك. وقوله أيضا: ورجل اعتبد محررة أي اتخذ محرره عبدا، يعني يكون عنده عبد يحرره ثم يعني يظهر للناس أنه عبد ويبقى مستعبدا له وهو في الأصل حر. هذا معنى الحديث، ولكن الحديث في أصله هو ضعيف على الصحيح. وكذا أيضا ورد حديث آخر بمعناه من حديث أبي أمامة عند الترمذي قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها ساقط عليها، وإمام قوم وهم له كارهون. وهذا ضعيف أيضا، ضعفه البيهقي في معرفة السنن والآثار وذكر علل الحديث هناك. فعلى ذلك فلا عبرة برضا الناس في الإمام، المهم أن يكون الإمام موافقا لشرع الله تبارك وتعالى، محافظا على شروط الصلاة وأركانها. قال المؤلف رحمه الله: ويقدم السلطان ورب المنزل في صلاة الجماعة. الذي يقدم هو السلطان، ورب المنزل أي سيد البيت، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود البدري في صحيح مسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. أخرجه مسلم، وفي رواية عنده بدل كلمة سلما سنا. والتكرمة الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص له. نعم لآخر الحديث اللي هو محل الشاهد قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. المكان الذي للشخص عليه سلطان، كالبيت مثلا لسيد البيت، أو القرية لسيد القرية، أو البلاد لسلطانها الذي هو رئيسها. هذا السلطان أو السيد أحق بالإمامة من غيره. فأي شيء الشخص يملكه وهو سلطان عليه فلا يؤم فيه وهو موجود إلا بإذنه، كما جاء في رواية لهذا الحديث قال: لا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه أو بإذنه. نعم. أي حديثين؟ أي أقرأكم لكتاب الله هو عام في كل المواطن، فيخص منه هذه الحال التي هي حالة السلطان في سلطانه وسيد البيت في بيته، فهو أولى بذلك حتى وإن كان الأقرأ موجودا، لكن صاحب السلطان أولى بالإمامة في سلطانه، والسيد البيت أيضا أولى في بالإمامة من غيره. نعم.
الشباب
ليش يسلم؟ لأنهم أصلاً بالأصل ما عرضوا هذا الأمر حطوا على أرض الكتاب. فبعد فترة تجون مثلاً ما تجون كم من تجون عادي كتاب تحت تجريهم وكم من تجون فذكر الله بسم الله عز وجل. الأمر إذا إيش الصح؟ الصح نرجع من الأول نكون في هناك نحن في القرآن في كل مثلاً حملة القرآن نحط على حملة القرآن معلش نأخذ نتغلب شو ما في مشكلة بدنا عرضنا بسم الله.
جزاك الله خير نكمل الله يجزيك خير على كل حال. الآن طيب قال المؤلف رحمه الله والأقرب والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن للحديث المتقدم كما ذكر قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فهذا يدل الحديث على أن المقدم في الصلاة هو من هو الأقرأ هو الأقرأ. فالأقرأ هذا يكون الأحفظ لكتاب الله والأتقن أيضا في قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. لا الأعلم، الأعلم هذا جاء في هذا الحديث نفسه ما يبين على أن الأعلم لا يقدم على الأقرأ، لكن شرط ذلك ماذا؟ أن يكون الأقرأ عالما بأحكام الصلاة، لابد أن يكون عالما بأحكام الصلاة، فإذا لم يكن عالما بأحكام الصلاة فهنا يقدم الأعلم. نعم. ثم بعد ذلك قال الأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن. الأسن يعني الأكبر سنا. إذا كان عندنا هجرة، طبعا إذا كان في هجرة وفي أحد من المهاجرين الذين تركوا بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذه حقيقة الهجرة، فهذا الأقدم هجرة هو الذي يقدم على غيره. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. سلما يعني إسلام، يعني إذا كان عندنا أقوام اختلفوا في الإسلام بعضهم أسلم بعد الآخرين فهنا يقدم الذي أسلم قبل الآخر، أو عند أن لا يوجد هذا ننظر إلى ماذا؟ إلى السن، فيقدم الأكبر على الأصغر، فيمشى في هذا في مسألة الإمامة على هذا الترتيب الذي ذكر في الحديث. قال المؤلف رحمه الله وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأمراء يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فالخطأ يتحمله من؟ الإمام. إن أخطأ الإمام يتحمل خطأه وحده، لكن إن أصاب يكون الصواب له ولمن خلفه. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. ما عندي هذه. نعم. الاقتداء بالضعيف.
بعد ما يؤم رجل لقوم يقرؤون.
ما عندي هذه أنا. طيب إيش هي أقرأها؟
في المثل يقول لي الرجل قوم يقرؤون ويصلي به صلاة أخفر ويقدم السلطان.
ويصلي بهم صلاة أخفهم. على كل حال هي ليست موجودة عندي في المتن الذي بين يدي، لكن هو يصلي بهم صلاة أخفهم، هذا الحديث معاذ، حديث معاذ معروف الذي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم صلاة طويلة، كان يستفتح بسورة البقرة وأشباهها من الصور. فكان رجل من الذين يعملون وأصحاب مهنة، فجاء وصلى خلف معاذ بن جبل، فأطال معاذ بن جبل الصلاة وكان الرجل متعبا، فانفصل عن معاذ بن جبل وصلى وحده، فقال الناس هذا رجل مفتون أو بهذا المعنى، فذهب وشكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، صلي صلاة خفيفة فإن خلفك الضعيف والكبير وذا الحاجة. ثم قال له نبهه على أن يقرأ بقصار الصور حتى لا يشق على الذين خلفه. نعم هذا صحيح الكلام أنه يصلي بصلاة أضعف القوم كي لا يشق عليهم ويكرههم في الصلاة. نعم لا لا صلوات كاملة كل هذا كان معاذ كان يصلي بهم الفريضة هو بالنسبة له نافلة لكن بالنسبة لهم هم كانوا يصلون الفريضة. نعم حتى في صلاة النافلة إذا كانت صلاة تراويح أو شيء من هذا يخفف بالناس كي تتناسب بما أنها صلاة جماعة إذن يناسبها التخفيف. نعم نعم بما أنه كما قررنا في الدرس الماضي جواز اختلاف النيات وأيضا قررنا في الدرس الماضي أنه يجوز للمتنفل أن يؤم المفترض. نعم قال المصنف رحمه الله وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه. موقفهم أي موقف المأمومين خلف الإمام إلا الواحدة فعن يمينه. هذا وردت فيه أحاديث منها حديث ابن عباس في الصحيح أنه وقف يسار النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان باعثا في بيت خالته قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من قيام الليل فقام ابن عباس يصلي معه فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه وأداره حتى أقامه على يمينه فلم يقل في الحديث بأنه قدمه أو أخره قال أقامني عن يمينه وإقامته له عن يمينه أن يكون مساويا له لا يتقدم عليه ولا يتأخر بحيث يكون هو والإمام صفا واحدا هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والتأخر قليلا إلى الخلف هذا لا أصل له في السنة إنما هو اجتهاد لبعض أهل العلم ونحن كما قال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء الحديث وكان ظاهره على ما فهمنا إذا نأخذ بالظاهر حتى يأتي عندنا ما يخالف هذا الظاهر. هذه الصورة الأولى صورة إذا كان المأموم واحد فقط يقف خلف أو يقف على يمين الإمام مباشرة دون أن يتقدم عليه ولا يتأخر. وجاء في الصحيح أيضا عن جابر بن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بي وبجبار بن صخر صحابي آخر قال فذهب جبار بن صخر يريد أن يتوضأ قال فقمت على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. هذا مؤكد لحديث من؟ لحديث ابن عباس المتقدم. ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فأقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. دفعهما من الخلف حتى أقامهما خلفه. هذا أخرجه مسلم في الصحيح مطولا وأصله عند البخاري في الصحيح لكن ليس فيه موضع الشاهد. إذا الشاهد عندنا أن الواحد يقف عن يمين الإمام والاثنان يقفان خلف الإمام. طيب عندنا صورة أخرى إيش هو الواحد الاثنين اثنين خلف الإمام مباشرة لا قلنا يعني على نفس المستوى تماما القدم في القدم. نعم قال طيب قال وجاء أيضا في صحيح مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم نافلة فجعل أنسا عن يمينه وجعل أم أنس أو أختها خلفهم. وفي حديث آخر الصورة الأولى جعل أنس عن يمينه وجعل أم أنس وأختها أم حرام وأختها أم حرام خلفهم. يعني الآن عندنا كم واحد يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنس وامرأة، أنس وامرأتان. أنس هنا وقف أين؟ عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، على اعتبار أنه لا يوجد رجل آخر معه، فكون هو والنبي صلى الله عليه وسلم صفا والمرأتان خلفهما، خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر لأنس أيضا أنه وقف هو واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائهم. هنا الآن الصورة هذه عندنا اثنان وامرأة من خلفهم، لكن الاثنان هذان ماذا؟ رجل وصبي، رجل وصبي. هذه كلها تصور لنا كيفية الوقوف خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وإمامة النساء وسط الصف. هذا ليس فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم كي نستدل به، لكن ورد فيه أثران، أثر عن أم سلمة وآخر عن عائشة. أثر أم سلمة وأثر عائشة أسانيدها ضعيفة، لكن لها طرق تتقوى بها. حديث أثر أم سلمة له طريقان، وأثر عائشة له أكثر من طريقين، فكلها تتقوى. يعني أثر أم سلمة يتقوى بطريقيه، وأثر عائشة يتقوى بطرقه، فيصح عنهما كلتيهما. فجاء عنهما أنهما صليا بالنساء ووقفن في وسط الصف، فتكون هذه هي الصورة الموافقة لما كان يفعله السلف. لكن حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف في هذا الباب. السلام ورحمة الله. قال رحمه الله: وتقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء. الآن من خلال ما تقدم معنا بإمكاننا أن نرد على كلام المؤلف هذا، لكن نقدم قبل ذلك على ماذا اعتمد رحمه الله في ذكر صفوف الرجال أولا ثم الصبيان ثانيا ثم النساء ثالثا. فجعل صفوف الصبيان بين صفوف الرجال والنساء. اعتمد المؤلف رحمه الله في ذلك على حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان، خرجه أحمد وأبو داود، وهو حديث ضعيف ويخالفه حديث أنس المتقدم. حديث أنس المتقدم الذي قال فيه: صففت وقفت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنس عن يمينه ثم جعل اليتيم من خلفهم، أو جعل أنس خلفه ثم اليتيم وراءهم، ما فعل هذا صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مدح صفوف الرجال المتقدمة وصفوف الرجال المتقدمة وصفوف النساء المتأخرة، وذلك لأنه لم يكن هناك فاصل ما بين الرجال والنساء، وكذلك نهى النساء عن رفع رؤوسهن من السجود قبل الرجال، وذلك لأنه لم يكن هناك صفوف فاصلة ما بين صفوف الرجال والنساء. على كل حال الحجة في حديث أنس، والحديث الذي ذكره المؤلف حديث ضعيف لا يصح. قال رحمه الله: والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى. الأحق يعني الأولى أن يصفوا خلف الإمام مباشرة أولو الأحلام والنهى، أي البالغون والعقلاء، البالغون والعقلاء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أخرجه مسلم في صحيحه. وهؤلاء البالغون العقلاء هم أولى بالوقوف خلف الإمام، لأنهم أقدر على رد الإمام إن أخطأ، وكذلك على استخلافه إن وقع منه إن وقع في ناقض مثلا من الوضوء أو اضطر للخروج من الصلاة. قال رحمه الله: وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل. يجب على المصلين أن يسووا الصفوف ويعدلوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وكان يشدد فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا متفق عليه، فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف الله سبحانه وتعالى بين وجوههم بسبب عدم تسوية الصف، فتسوية الصف واجبة وهي من تمام الصلاة. وقال رحمه الله: وأن يتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك، يعني أيضا من تسوية الصفوف ومن إتمامها أن يتم الصف الأول فالأول، ولا يترك فرجة في الصف الأول ويبدأ بالصف الثاني، بل يغلق الفرج أولا بأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. أي لا تترك فرجة أمامك في الصف وتبدأ بصف جديد، بل أغلق الفرج التي في الأمام، ثم بعد أن ينتهي يكون النقص في الصفوف في الصف الأخير. وكذلك يجب المقاربة بينها، لو يجب المقاربة بين الصفوف، مش يكون الصف الأول في بداية المسجد والصف الثاني في وسط المسجد كما يفعل بعض الناس، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا الصفوف وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رصوا الصفوف وقاربوا بينها، هذا هو الشاهد من الكلام، خرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نعم نعم نعم، لا بأس، ما في بأس، إن شاء الله من الرجوع إذا كان هناك سواري فتجتنب السواري.
شيخ، من هو اليتيم؟